بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري إمام المحدثين جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث. كتابه أصح كتاب مصنف، قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب العلم، في الباب التاسع: باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. هذا ماذا يسمى؟ باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع، يسمى معلقا، ويسمى أيضا ترجمة، ترجم بحديث معلق، ترجم للباب بحديث معلق. وما هو تعريف المعلق؟ نعم حسن، هو الحديث الذي سقط من أول سنده من عند المصنف، شيخ المصنف فأكثر. قال الحافظ رحمه الله: أورد المصنف في الباب، قال: هذا الحديث المعلق. أورد المصنف في الباب معناه، لأن الحديث الموصول: ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. هذا في معنى رب مبلغ أوعى من سامع. قال: وأما لفظه فهو موصول عنده، موصول عنده، عند من يا عبد الله؟ عند البخاري. موصول عنده أي عند البخاري، في باب الخطبة بمنى من كتاب الحج، أورد فيه هذا الحديث من طريق قرة بن خالد عن محمد بن سيرين، قال: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ابن أبي بكرة، وهو الذي سيأتي في حديث الباب، ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن، كلاهما عن أبي بكرة، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر، قال: أتدرون أي يوم هذا؟ وفي آخره هذا اللفظ: رب مبلغ أوعى من سامع. قال رحمه الله: وغفل القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح في عزوهم له إلى تخريج الترمذي من حديث ابن مسعود فأبعدوا النجعة. نعم، ما معنى النجعة؟ أولا ما معنى النجعة؟ ثم ما معنى قولهم أبعد النجعة؟ عند من؟ تسمعون هذا كثيرا أم لا؟ أبعد النجعة، ما معنى أبعد النجعة؟ أي لم يصب، ذهب بعيدا، والجواب قريب، فما معنى أبعد النجعة؟ سعيد، النجعة معناه مكان رعي المواشي، رعي البهائم من إبل أو بقر أو غنم. النجعة والانتجاع والتنجع طلب الكلى وهو العشب، وطلب مساقي الغيث، طلب المكان الذي سقاه الغيث إذا كان صاحب الغنم في هذا المكان. والمرعى على بعد 3 كيلوات، يقال ذهب النجعة، أي ذهب إلى النجعة، يعني إلى المكان الذي فيه المرعى. فقولهم أبعد النجعة أي ذهب يطلب الكلاء في مكان بعيد، والكلاء قريب. هذا الآن القطب الحلبي ومن تبعه من الشراح لما جاءوا إلى حديث رب مبلغ أو عام سامع قالوا هذا حديث معلق، وقد أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. أين ذهبوا؟ ذهبوا إلى الترمذي. من حديث من؟ من حديث ابن مسعود. وهذا الحديث أين هو؟ في البخاري. من حديث من؟ أبي بكر. فالمرعى قريب وهم أبعد النجعة، ذهبوا بعيدا. واضح؟ قال وأوهموا عدم تخريج المصنف له، والله المستعان. ورب للتقليل وقد ترد للتكثير. اختلفوا في رب هل هي للتقليل أم للتكثير، فمن قال إنها للتقليل فمعنى رب مبلغ أو عام سامع، أي أحيانا قد تجد المبلغ الذي يبلغه الحديث يفهمه ويعيه أكثر من السامع للحديث، هذا معنى التقليل. ومعنى التكثير أن كثيرا ممن يسمع الحديث يكون أوعى له ممن قرأ الحديث. وابن هشام رحمه الله في مغني اللبيب يرى أن رب للتكثير، وأن العرب وضعتها لذلك، وهو رأي ابن مالك رحمه الله في بعض كتبه أن رب للتكثير، وهذا المذهب قريب، المذهب هذا قريب يدل عليه مواطن ورود ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ربما هي رب، ورب تخفيف رب، وفي قراءة ربما، وهذا كثير أو قليل؟ كثير، بل كل كافر يود أنه لو كان أسلم وآمن. وحديث رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، للتكثير أو للتقليل؟ للتكثير. وهذا الحديث رب مبلغ أو عام سامع، الحقيقة أن هذا كثير، أن يكون الذي يبلغ الحديث يفهم منه شيئا معينا شيئا قليلا، ومن سمع الحديث يستوعب معناه بأضعاف ما استوعبه المبلغ. فالمبلغ يكون أوعى للحديث من السامع، نعم. فقول الحافظ ورب للتقليل وقد ترد للتكثير، هذا على مذهب كثير من النحاة، والعكس هو الأقرب، أنها للتكثير وقد ترد للتقليل. قال ومبلغ بفتح اللام اسم مفعول، ما هي القاعدة في اسم المفعول مما زاد على الثلاثي؟ أخذنا هذا في درس الصرف. ما هي القاعدة في اسم المفعول مما زاد على الثلاثي؟ الآن الفعل بلغ ثلاثي أم رباعي؟ رباعي، لأن اللام مشددة، الباء أصوله الباء واللام والغين، لكن الباء مشددة فهو من قسم الثلاثي المزيد بحرف. نعم اللام، أنا ماذا قلته؟ الباء، اللام مشددة وهي عين الكلمة، فهو من قسم الثلاثي المزيد بحرف. ما هي القاعدة في اسم الفاعل وما هي القاعدة في اسم المفعول؟ نعم يؤتى بالمضارع. ما هو مضارع بلغ؟ يبلغ، هذا المضارع، ويستبدل حرف المضارعة يستبدل بميم مضمومة ويكسر ما قبل آخره إذا أريد اسم الفاعل، فيقال مبلغ اسم فاعل، ومثله معظم، مكرم، مسلم، مصحح إلى آخره، هذا اسم الفاعل. واسم المفعول يفتح ما قبل آخره فيقال مبلغ، مصحح، مكرم، معظم، هذه أسماء مفعول. قال ابن مالك رحمه الله بعد أن ذكر القاعدة في اسم الفاعل: وإن فتحت منه ما كان انكسر صار اسم مفعول كمثل المنتظر. فاسم المفعول كاسم الفاعل إلا أن اسم المفعول يفتح منه ما قبل الأخير، واسم الفاعل يكسر منه ما قبل الأخير. هذه القاعدة في اسم الفاعل واسم المفعول مما زاد على الثلاثي المجرد. قال ومبلغ بفتح اللام وأوعى نعت له. أوعى هذا اسم، رب مبلغ أوعى من سامع. فإذا ما إعراب أوعى؟ تقول نعت مجرور وعلامة جره. من يجيب علامة جره؟ أنظر أن يصيب أو يخطئ. هيا عبد الباري، كسرة مقدرة على ماذا؟ قال عبد الباري كسرة مقدرة على ماذا؟ على الألف أوعى. طيب متأكد؟ ننقل الجواب. طيب سعيد، فتحة مقدرة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف والمانع له من الصرف. نعم عبد المجيد. نعم الوصفية ووزن الفعل. قال والذي يتعلق به رب محذوف وتقديره يوجد أو يكون. رب مبلغ أوعى من سامع يكون. ويجوز على مذهب الكوفيين في أن رب اسم أن تكون هي مبتدأ وأوعى الخبر، فلا حذف ولا تقدير. إذن رب حرف جر شبيه بالزائد، ومبلغ مجرور برب مبتدأ مرفوعا محلا مجرور لفظا، أو عنعت إن جعلته نعتا لللفظ فهو مجرور، وإن جعلته نعتا للمحل فهو مرفوع. ففيه وجهان، نعت مرفوع باعتبار المحل، ونعت مجرور باعتبار اللفظ، لأن اللفظ مجرور والمحل مرفوع، لأن مبلغ مبتدأ. من سامع متعلق بأوعى، والخبر محذوف تقديره يكون، أو حاصل. الكوفيون عندهم أن رب اسم فهي المبتدأ، هي المبتدأ، وأوعى خبر، فلا حذف عندهم ولا تقدير. قال: والمراد رب مبلغ عني أوعى، أي أفهم لما أقول من سامع مني. وصرح بذلك أبو القاسم بن منده في روايته من طريق هوذة عن ابن عون ولفظه: فإنه عسى أن يكون بعض من لم يشهد أوعى لما أقول من بعض من شهد. شهد أي حضر. تذكر آية فيها أن شهد معناها حضر عند من؟ محمد. شهد معناها حضر، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. شهد أي أدركه الشهر وهو حاضر غير مسافر ولا مريض. طيب، قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد، ما كنيته؟ نعم، أبو الحسن. واسم أبيه مسدد بن من؟ ابن مسرهد. قال: حدثنا بشر، وهو بشر بن المفضل. قال: حدثنا ابن عون، واسمه ابن عون، اسمه عبد الله، عبد الله بن عون رحمه الله، عن ابن سيرين، واسمه يا محمد، عندك يا محمد ابن سيرين، ما اسمه ابن سيرين؟ ما اسمه؟ تذكر حديث النخلة؟ تذكر حديث النخلة أن من سأل وألغز لا يصعب إلى آخر درجة، وإنما يقرب. يا محمد، ما اسمه ابن سيرين؟ محمد ابن سيرين. طيب، محمد ابن سيرين. أما بشر فهو بشر بن المفضل ابن لاحق الرقاشي مولاهم أبو إسماعيل البصري، قال أحمد: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة، إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. وعده ابن معين من أثبات شيوخ البصريين. وقال علي بن المديني: كان بشر يصلي كل يوم 400 ركعة ويصوم يوما ويفطر يوما. وذكر عنده إنسان من الجهمية، أي الذين يقولون بخلق القرآن وينفون الصفات والأسماء عن رب العالمين. قال: لا تذكروا ذاك الكافر. الآن بشر بن المفضل ينقل ابن المديني أنه كان يصلي 400 ركعة. كم ركعات الفروض؟ الفروض كم ركعاتها؟ نعم، 4 و4 و4 كم؟ 12. وركعتان 14، و3 17 ركعة. هذه الفروض. والنوافل 12، خليها 12 ركعة، كم تصير؟ تصير 30 إلا 1. هذه رواتب وفرائض. ثم من الضحى ليس هناك دليل على حصرها بعدد، وبعد الظهر الصلاة مشهودة محظورة لمن شاء أن يصلي، وبعد العصر الصلاة منهي عنها، وبين المغرب والعشاء من شاء صلى، وبعد العشاء يصلي من الليل ويوتر من آخر الليل. لكن هذه 400 في كل يوم. المقصود من هذا أنه كان من أهل العبادة والاجتهاد، وهذا يدلك أن العبادة لا تؤخر طالب العلم بل تعينه، يأخذ نصيبه وحظه من العبادة من نوافل الصيام والصلاة. والذكر، والله المستعان. وقال أبو حاتم وأبو زرعة والنسائي ثقة، وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عثمانيا، أي يميل إلى عثمان ويقدم عثمان على علي. وقال أحمد بن حنبل: دخلت البصرة في رجب واعتقل لسان بشر بن المفضل قبل أن نخرج، ومات سنة، دخلت البصرة في رجب سنة 86 و100، واعتقل لسان بشر بن المفضل قبل أن نخرج. من اعتقله؟ كيف؟ ما معنى اعتقل لسانه؟ أي لم يستطع النطق، معناه أنه صار لا يستطيع الكلام في آخر عمره، ومات سنة 87 و100. إذن سنة أو أقل من سنة قبل موته اعتقل لسانه. بضعة أشهر. قال العجلي: ثقة فقيه البدن، ثبت في الحديث، حسن الحديث، صاحب سنة. وقال البزار: ثقة. هذه ترجمة بشر بن المفضل. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكرة رضي الله تعالى عنه، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، بخطام البعير أو بزمام البعير. قال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قال الحافظ رحمه الله: قوله وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، الزمام والخطام بمعنى، وهو الخيط الذي تشد فيه الحلقة التي تسمى بالبرة، الحلقة التي تسمى بالبرة بضم الموحدة وتخفيف الراء المفتوحة، البرة في أنف البعير، يدخلون حلقة في أنف البعير، في أنف البعير يثقبونه من الداخل ويدخلون فيه حلقة، هذه الحلقة إذا كانت من حديد أو من بعض المعادن ربما أنتنت وآذت البعير، فبعضهم يتخذ لبعيره برة من فضة، لأن الفضة والذهب لا يتغيران، فيتخذ لبعيره برة من ماذا؟ من فضة، فهذه الحلقة تكون في أنف البعير، يربطون لها خيطا، لأن البعير، وهذا من مما هداهم الله عز وجل له، هدى بني آدم له، البعير لو قام جماعة من الناس على إبراكه ربما ما برك، بعير لو صعد على ظهره عشرة ليبركوه ما برك، وإذا أرادوا أن يقيموه ربما تتكسر العصي ضربا في ظهره ولا يقوم، جلد البعير. لكن بهذه البرة الطفل الصغير يمسك هذا الخطام فينيخ البعير بكل سهولة، لأنه إذا شده آلم البعير فاستجاب للحركة، يشد يمينا فيرجع يمينا، يشد يسارا فيرجع يسارا، يسحب به إلى الأسفل فيبرك، يسحب إلى الأعلى فيقوم، مع كلمة يعرفها الرعاة صارت مرددة على أذن البعير، فإذا سمعها استجاب بالفعل وبالكلمة، بالفعل وبالكلمة، فيناخ بسهولة ويقام بسهولة. وفي غزوة بدر كان من ضمن الغنائم جمل لأبي لهب لأبي جهل، وكانت برته من فضة، فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل عليه ليغيظ المشركين. قال الحافظ رحمه الله: قال وهذا الممسك سماه بعض الشراح بلالا، أي الذي يمسك، أمسك إنسان، هذا مبهم من هو هذا الإنسان، سماه بعض الشراح بلالا، واستند إلى ما رواه النسائي من طريق أم الحصين قالت: حججت فرأيت بلالا يقود بخطام راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقد وقع في السنن من حديث عمرو بن خارجة قال كنت آخذا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. قال فذكر بعض الخطبة فهو أولى أن يفسر به المبهم من بلال، لكن الصواب أنه هنا أبو بكر، فقد ثبت ذلك في رواية الإسماعيلي من طريق ابن المبارك عن ابن عون ولفظه خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر وأمسكت إما قال بخطامها وإما قال بزمامها. واستفدنا من هذا أن الشك ممن دون أبي بكر لا منه، وفائدة إمساك الخطام صون البعير عن الاضطراب حتى لا يشوش على راكبه. ما الفائدة؟ إذا أمسك إنسان بالخطام يبقى البعير هادئا والذي يخطب يأخذ راحته، أما إذا كان الخطام مرخيا ربما خطب قليلا والبعير يلتف يمينا ويلتف يسارا. قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قعد على بعيره. جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على الركاب ركاب البعير، وهذا يحمل أنه فعل ذلك في بعض الخطب في حجة الوداع، وهذا يؤخذ منه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دعا يوم عرفة أنه كان قاعدا على بعيره مستقبل القبلة يدعو، وربما قام، فيحمل عليه قول من قال إنه دعا قائما. قال فسكتنا حتى ظننا. قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، يعني هذا بيان لسبب السكوت. سألهم سؤالا واضحا، أي يوم هذا؟ يعني إذا سألتكم اليوم قلت لكم أي ليلة هذه، هذا سؤال واضح الجواب عنها واضح. طيب أي يوم هذا؟ هم يعرفون، وخاصة في حجة الوداع يوم النحر. فسكتوا لماذا؟ حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، وفي هذا أن الخطبة في ذلك اليوم. قلنا بلى، لأن السؤال إذا كان منفيا أليس بليس أو بغيرها، إذا دخل نفي على السؤال فإذا أريد إثبات ما بعد النفي فيكون الجواب بلى. أليس يوم النحر؟ بلى، أي هو يوم النحر، تثبت أنه يوم النحر. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال فأي شهر هذا؟ قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. إذن يوم عظيم وشهر عظيم محرم من الأشهر الحرم في بلد حرام. قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وهذا من أعظم التأكيد لبيان حرمة هذه الأمور، الأعراض والأموال والدماء، من أعظم التأكيد هذا الاستفسار والتوطئة والتمهيد. لو قال النبي عليه الصلاة والسلام دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كان هذا واضحا جليا يفيد المقصود. أكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بذكر اليوم والشهر والبلد، لأن العرب كانت تعظم هذه الثلاثة الأمور تعظيما شديدا، تعظيما عظيما، يعظمنا الأشهر الحرم، حتى إن أحدهم إذا وجد قاتل أبيه في الأشهر الحرم لا يعرض له، ويعظمون مكة، حتى إن أحدهم إذا وجد بمكة قاتل أبيه أو أخيه لم يعرض له. ولهذا قال الفقهاء إذا لجأ القاتل إلى الحرم كيف يصنع به؟ فقال بعض الفقهاء يضيق عليه حتى يخرج من حدود الحرم، يمنع من الأكل والشرب حتى يخرج، لأن المكان مكة البلد الحرام له فضل عظيم ومكانة عظيمة، وكذلك يوم النحر الذي هو من خير أيام الدنيا، سمي يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. فلما ذكر هذه الأمور الثلاثة التي هي في غاية التعظيم عند العرب خاصة لأنهم متعلقون بالكعبة وهذه الأمور متعلقة بهم، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم. ولهذا في سبب نزول قول الله سبحانه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، الآية ما سببها؟ جماعة من الصحابة خرجوا سرية، سرية بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من جمادى، لا يدرون هل هو من جمادى أم هو من أول رجب، كان يوم شك هل هو آخر جمادى أو هو أول رجب، فلقوا ابن الحضرمي كان أحد المشركين فقتلوه، وكان أول قتيل قتل من المشركين بعد أن أذن للمؤمنين بقتال المشركين، فكان ذلك اليوم هو أول رجب، والمسلمون كانوا مترددين هل هو آخر جمادى أو أول رجب، فضجت المشركون ضجوا وقالوا إن محمدا وأصحابه يقتلون في الأشهر الحرم، أي أتوا بأمر ليس بمعروف عند العرب. فأنزل الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به وإخراج أهله، وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني الصد عن سبيل الله والكفر به والكفر بالمسجد الحرام وإخراج أهله أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، أي هذه العظائم الأمور العظام التي فعلوها لم ينظروا إليها. ولما قتل المسلمون مشركا في يوم شك قاموا فضجوا، الشاهد من هذا ما كان معروفا عند العرب من تعظيم هذه الأشهر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ليبلغ الشاهد الغائب. الدماء المقصود بذلك القتل وما دونه، دماءكم المقصود سفك الدم الحرام وما دونه من كذلك إذا يتسبب في سيلان دم كقطع أو فقع أو ما أشبه ذلك، هذا في الدماء، لكن أكثر ما يطلق في الدماء المقصود القتل. وكم تهاون كثير من المسلمين في هذا الباب فاستخفوا بالدماء، فصار بعضهم يقتل بعضا ويثني بعضهم بعضا ويفتك بعضهم ببعض، كل ذلك لأجل الدنيا، لأجل العجوز الهرمة دنيا التي زينت لهم امرأة حسناء وكذلك الأموال، السرقات والنهب وما يسمى بالفود، وما يسمى كذلك أيضا بنحو ذلك من الأسماء مما اشتهر وانتشر. تجد كثيرا من الناس إذا سمعوا بفتنة حصلت في مكان يترقبون متى يدخلون للفود، كأنها غنائم أخذوها من مشركين أو من يهود أو من نصارى، ينهبون ويقطون الأخضر واليابس، ربما نخعوا أبوابا ونوافذ إلى غير ذلك. من أذن لهم بهذا؟ أرب العالمين أذن لهم؟ إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. يجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل فيما يأخذ من أموال المسلمين أو فيما يتجرأ عليه من دماء المسلمين، فإنك اليوم تأخذ ولا تبالي، لكن الحساب غدا. ما حجتك عند الله وقد جئت رب العالمين بأشياء عظام؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ألفين أحدكم يجيء ببعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو بشاة تيعر أو بنعلين يصفقان على رقبته مما غله وأخذه بغير حقه، فيقول يا محمد، فأقول قد أبلغتك، قد أبلغتك. كيف الذي يأتي بكوم ملء دينة مما أخذه بغير حق أو أموال أو دور أو ما أشبه ذلك، يطوق من فوق من سبع أراضين على عنقه؟ الغفلة تحصل في الناس، فنعوذ بالله من الحرام في كل شيء، في الدماء والأموال والأعراض وفي كل ما حرم الله عز وجل. وأعراضكم، وأن من أنواع الأموال المحرمة أن تؤخذ الأموال بغير حق، بالغش، بالسرقة، بالغش أو بالغش، بالتحايل، وكذلك أيضا بالرشوة، يأخذ أموالا بغير حلها. قال وأعراضكم، أعراضكم، الكلام في الأعراض، هذا ما يسمى بالغيبة، ومنه أيضا النميمة، ومنه الكلام الباطل الذي لم يأذن به رب العالمين سبحانه ولا رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام. حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ هذه اللام ماذا تسمى؟ هذه اللام عند من؟ أسامة، ليبلغ، أحسنت، تسمى لام الأمر. ولماذا كسرت الغين ليبلغ عند من؟ عبد الباري، لالتقاء الساكنين، ليبلغ الشاهد أي الحاضر الذي حضر هذه الخطبة، الغائب أي الذي غاب عنها. ثم هؤلاء الذين غابوا عن الخطبة والذين شهدوا الخطبة بلغوها لمن بعدهم، ومن بعدهم بلغها لمن بعدهم، وتسلسل الأمر إلى أن وصل إلينا، فنشهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. ثم علل ذلك فقال فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه حتى وإن لم يكن أوعى له منه، فإن نشر العلم تصلح به أحوال الناس، ولو كان أقل منه في الوعي، ولو كان المستمع أقل من المتكلم في الوعي والفهم، أو كان مثله أو كان فوقه، فالتبليغ تبليغ شرع الله سبحانه وتعالى على نور وبصيرة، لا على جهل وهوى وبدع، إنما على نور وبصيرة. هذا فيه خير عظيم للأمة، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. ولهذا الفقهاء من المحدثين رحمهم الله أخذوا هذه الأحاديث من شيوخهم، وكان شيوخهم ثقات في نقل الحديث، فجاءت الأحاديث إلى الفقهاء فاستنبطوا منها عشرات ومئات وآلاف الأحكام، لأنهم كانوا أوعى لها من شيوخهم الذين بلغوهم إياها. فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. قال الحافظ رحمه الله: وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم الحث على تبليغ العلم. تبليغ العلم من من؟ من عالم، أن يبلغ العلم من يعلم أنه علم، لكن من لا يعلم العلم وهو جاهل لا يعرف شيئا، أو معرفته مخبوطة مغلوطة، كيف يعلم غيره؟ كيف يعلم غيره وهو قد فقد ما يعلم الناس؟ فإذا بلغوا عني ولو آية، المراد من فهم علما بلغ ذلك العلم. يعني بعض الناس يستدل بحديث بلغوا عني ولو آية وبحديث ليبلغ الشاهد الغائب، يستدل به على ماذا؟ على الخروج في الناس نبلغهم دين الله. طيب، فماذا تبلغ؟ هل تخرج للناس وتبلغهم الآية التي تعرفها فقط؟ الجواب لا، يخرج يزبد ويرعد ويأتي بكلام من هنا وهناك وقصص وحكايات وأقاويل لا يدرى، لا خطام لها ولا أزمة، لا خطم ولا أزمة لها، ويقرر عليهم البدع والأخطاء والأهواء، ويقرهم على ما هم فيه من شرك أو ضلال أو بدع، ثم يقول بلغوا عني ولو آية. نبلغك نحن آية أنك تتقي الله سبحانه وتعالى فتتعلم العلم أولا وتتفقه، ثم بعد ذلك انشر العلم الصحيح. قال الله سبحانه: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال رحمه الله: وجواز التحمل قبل كمال الأهلية، وأن الفهم ليس شرطا في الأداء، وأنه قد يأتي في الآخر من يكون أفهم ممن تقدمه لكن بقلة، هذا على القول بماذا؟ بأن رب للتقليل. واستنبط ابن المنير من تعليل كون المتأخر أرجح نظرا من المتقدم أن تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، يقولون تفسير الراوي أرجح من تفسير غيره، معناه فيكون هو أفهم للحديث من غيره. وفيه جواز القعود على ظهر الدواب وهي واقفة إذا احتيج إلى ذلك. يعني هل هذا فيه مشقة؟ الجواب: إذا احتيج إلى ذلك فليس فيه عليها مشقة. وحمل النهي الوارد في ذلك على ما إذا كان لغير ضرورة. قال: وفيه الخطبة على موضع عال ليكون أبلغ في إسماعه للناس ورؤيتهم إياه، ولهذا شرع المنبر، شرع المنبر لأجل هذا. طيب، أذن يا محمد.